من إذاعة العراق الحر نحييكم مستمعين الكرام أينما كنتم، ونعود إلى فقرة التقارير. بداية نتوقف في محافظة دهوك التي تشهد حركة عمرانية واسعة، لكن المواطنين يؤكدون أن المطبات الكثيرة الموجودة في شوارع المدينة والأرصفة الضيقة باتت تؤثر بشكل كبير على حركة وتنقلهم بعرباتهم، داعين البلدية إلى إبداء المزيد من الاهتمام بتبليط الشوارع وتوسيعها. من شوارع دهوك وفان عبد الخالق سلطان بالتقارير.
توجد في محافظة دهوك شارعين رئيسيين يقطعان المدينة من الشرق إلى الغرب، وهما بمثابة العمود الفقري لهذه المدينة التي ازدادت توسعا منذ انتفاضة 1991 وما زالت في اتساع مستمر. لكن الملفت للنظر أن أغلب هذه الشوارع تحتوي على الكثير من المطبات والطصات التي تؤثر على حركة السير والسيارات. أمير محمد الذي يمتلك دكانا في مركز المدينة منذ أكثر من 15 عاما تحدث عن التغييرات التي جرت في الشوارع بقوله:
بين شوارع كلا تنسات إذا يدويج رصيف جيت بارتانجن رصيف مجال بارتانجن بنات تغيرين سهر
الشوارع عندنا قد تغيرت كثيرا، وذلك لأن الدكاكين الصغيرة قد هدمت وحلت محلها العمارات الكبيرة والمحلات والمعارض الفارهة. لكن المشكلة الأساسية هي أن هذه البنايات قد أثرت على مساحة الرصيف الذي يسير عليه المواطنون، حيث ضاقت هذه الأرصفة لأن الشوارع قد توسعت لحاجتها إلى التوسيع، حيث ازدادت عدد السيارات أضعافا مضاعفة، فكان هذا على حساب ضيق الرصيف الذي يؤثر على حركة المشاة. كما أن إشارات المرور الكثيرة والقريبة من بعضها تسبب الإزعاج للسواق بحسب قول سليم حسن الذي يعمل سائق تاكسي.
كيماسية هين اتشارعت مدى شارعت ما قلق كيماسية لي وهمجي تانسانا قلق جرادي شارواني دي رابطن كودي بان تانصاب ومدرس كتن
إضافة إلى المطبات الكثيرة التي تملأ شوارعنا، فإننا كسواق نعاني من أزمة في التنقل، لأن الشوارع قد ضاقت بالسيارات التي ازدادت أعدادها في الفترة الأخيرة، كما أن المطبات الموجودة بالشوارع تؤثر علينا لأنها تضر بالسيارة، إذ نضطر إلى أن نذهب إلى البلانس شهريا لقياس السيارة وميزانيتها، كما أن الفروع الداخلية للمدينة بحاجة إلى الكثير من العناية لأنها تحتوي على برك كبيرة من المياه الراكدة، إضافة إلى وجود طصات عالية في بعض الأماكن. أما الشاب عماد دوسكي الذي اشترى منذ 3 أشهر سيارة جديدة، فإنه يخاف أن يستخدمها بكثرة في شوارع المدينة لأنها وبحسب قوله ستتعرض للكثير من الصدمات، وخاصة في شارع باروشكي المليء بالطصات.
ام قالك نخشيت خش شارع الدهوك يدبيني براستي طيبتي بالنسبة أفت خدون مجين سيارتني ام قالك قرفتوريات بينين دون شارع مادا.
لقد اشتريت سيارة جديدة وأخاف أن أخرج بها كثيرا أو أن أسلك طريق باروشكي لأنها طريق مليء بالمطبات العميقة والطصات الكبيرة التي تؤثر على دبلات السيارة والطغمة الأمامية للسيارة. ولقد اشتريت السيارة بمبلغ باهظ، لذلك فإنني لا أسلك هذا الطريق إلا مضطرا. وفي محاولة منها للتقليل من الازدحام الذي يتركز في مركز المدينة، فإن المحافظة قامت بإنشاء شارع يدور حول المدينة بهيئة حزام يعمل على تطويق المدينة التي يحيط بها الجبال من كل الجوانب. عبد الخالق سلطان، لإذاعة العراق الحر، دهوك.
ما زلتم تستمعون إلى إذاعة العراق الحر. مستمعين الكرام، نبقى معهم وشكاوى المواطنين مع قلة الخدمات البلدية، لكن هذه المرة في محافظة البصرة وتحديدا في منطقة القرمة التي يعاني أبناؤها من تدني الخدمات البلدية وانتشار النفايات والمياه الآسنة والطرق غير المبلطة، بحسب ما تحدث به عدد من المواطنين الذين التقى بهم مصطفى عبد الواحد خلال تجواله في منطقة القرمة.
من يقصد مدينة البصرة من الشمال وتحديدا حين يكون قادما إليها من مدينة العمارة، فهو يمر حتما بمدخلها الشمالي الذي تمثله منطقة القرمة، ولكن هذا المدخل لا يشبه مداخل المدن، فالمطبات تملأ الطريق العام والمياه الآسنة تتجمع بشكل لافت وتحيط بالمنازل لتملأ أعين الناظرين حسرة واستياء، كما تجمعت عشرات السيارات على جانبي الطريق عند تقاطع القرمة لتجعل من الشارع مرآبا لها، ميكروفون إذاعة العراق الحر التقى بعضا من أهالي القرمة، حيث تحدث أولا هاشم محسن علوان منتقدا الجانب الخدمي في مدينة البصرة عموما.
خدمات كلش قليلة، قليلة جدا ماكو خدمات أصلا، ماكو خدمات، خدمات كلش بسيطة بسيطة، القمامة منتشرة بالأسواق، الشوارع الشوارع تعبنا كلش بالأخص البصرة، كلام بس كلام صعب والحقيقة.
التنقل داخل منطقة القرمة وهي من الأحياء الكبيرة في البصرة يشكل مشكلة بالنسبة للسكان صيفا وشتاء بسبب انتشار البرك والمياه الآسنة التي تجمعت فيها أطنان من الأوساخ والنفايات. المواطن أبو محسن يؤكد حاجة القرمة للمجاري والطرق المعبدة.
لا والله أطمح للمزيد طبعا، والله هو الأعمار يبين من خلال يمكن نوعين أو ثلاثة من ناحية الشوارع والمجاري وال هاي.
نعم ذني أكو شغل مين
والله نشوف يمكن شغلات قاعد تبين تبين شغلات من هالقبيل هذا. مركز المحافظة والله بالنسبة لهاي شغلات المجاري لحد ما شملت هاي المناطق. أمنيات إن شاء الله البصرة تكون هي من اسمها البصرة الفيحة، إن شاء الله تصير البصرة هي أم الخيرات، ثغر العراق البصرة طبعا، المواني النفط المواد، فطالب الحكومة نطالب الحكومة بمشاريع، نطالب الحكومة بإعمار، نطالب الحكومة بتشغيل البطالة.
يدرك سكان البصرة أن مدينتهم هي أغنى مدن العراق لأنها تعوم على بحيرة من النفط، كما هي تزخر بالعديد من الثروات وأسباب الثروة، ومع ذلك هم راضون بالقليل ولم تتعد قائمة مطالبهم تعبيد الطرق والمجاري كما يشير المواطن إدريس جابر.
لا احنا ماكو تطور، ماكو تطور بالبصرة. حس انا اقول لك بس هي شوية هم عايزة شوية.
هي احنا ندور على
الأواز. اي لا ما شوية عايزة.
شنو
هي دق لنا دور هاي شوي عايزه شوي يكون التفتون علينا حكومتنا وهاي ويسوون يكون البلد زين. لا ابو احنا ما منقتنعين هيش ولا هاي، شنو الزباله ظاله والشي ظال كل شي ظال، بس احنا بعد نقول يعطيك الله هاي الله كريم تفرج ان شاء الله
ان
ايه تفرج ايه. بس هي خير من قبل، خير من قبل ايه خير من قبل.
المشكله الاخرى التي يعاني منها سكان منطقه القرمه هي شيوع المشاكل بين العشائر وانتشار ظاهره الثأر واستخدام السلاح فيما بينها وانحسار دور القانون كما يقول المواطن حيدر صقر.
احنا بس عندنا بقت شغله واحده بالقرمام، اي احنا بقت شغله واحده عشائر هناك شويه، هناك العشائر عندنا هم سيطره على الوضع، وعندنا مشاكل بالقرمه هي الشغله اللي عندنا بالنسبه للقرمه.
اخيرا يعتقد اهالي القرمه الذين التقيناهم ان مدينه البصره لا تحظى بالاهتمام اللائق من قبل الحكومه العراقيه، على الرغم من أنها تشكل رأس مال العراق برمته، ويعتمد إعمار مدن العراق الأخرى على ما في البصرة من ثروات، فهم يرون فيما خصص لها من مبالغ من الميزانية لا يفي بمتطلبات هذه المدينة المترامية الأطراف. مصطفى عبد الواحد، إذاعة العراق الحر.
هذه إذاعة العراق الحر.
الليل حيرني، الليل سهرني، الليل حيرني، الليل سهرني، أسهر لك وأشتاق بالله ترحمني، أسهر لك وأشتاق بالله ترحمني. أشعر بروحي تذوب ويروح كل حالي لما نيجي نروح ودن علي خيالي أشعر بروحي تذوب ويروح كل حالي لو شافني أيوب صح وصرخ والي لو شافني صبر كأثر تبتسم وتغني تبتسم وهي الله
العراق الحر. حوارات.
ضيفنا هذا اليوم شخصية سياسية.
أنا الجماعة يعني لم أرى منهم لك الخير. يعني أبو هيثم دعاني وأكرم نزل.
هو دائما هذا الشيء داخل الإنسان.
منطلق الفكرة شيء بسيط وهو أنه إذا أردنا أن نفعل شيء.
حوارات فسحة لتبادل الرأي ومناقشة الفكرة والاطلاع على التجربة. حوارات برنامج أسبوعي يعده ويقدمه نبيل الحيدري.
بعد أحداث 2003 في العراق ودخول القوات الأمريكية وإسقاط النظام السابق، ارتبكت المعادلات لدى الكثير من العراقيين الذين لم يستوعبوا شكل التغيير أو تطور الوضع السياسي والاجتماعي في البلد. وإذا ما كان التغيير قد رافقه إعلان عن دمقرطة المجتمع وتحريره، فإن تقاطعا أصبح واضحا بين العقلية الأمريكية في الإدارة ورؤية الكثير من العراقيين، ومنهم ضيف حلقة هذا اليوم الكاتب سعد سالم الذي نشر مؤخرا كتابا بعنوان إمبراطورية العقل الأمريكي، وهو محاولة لقراءة هذا العقل ومحاكمته والعودة إلى جذور الفكر الأمريكي وفلاسفته الأوائل حسب رأي الكاتب. يتناول حوارنا تلك الجذور والحلم بالعالم المثالي الذي تقوده الأمم المتحدة وفكرة الجيش الدولي والسلام العالمي. يتطرق حوار اليوم أيضا إلى أزمة الواقع العراقي ومفهوم الوطنية وكيفية تجاوز مرحلة قانون الطبيعة الذي يجده ضيفنا هو الحاكم في الخارطة العراقية الطائفية والفئوية اليوم. مرحبا بكم أعزائي المستمعين.
السلوم، أليست مفاجئة أن يكتب شاب عراقي باحثا في العقل الأمريكي بكتاب مستفز العنوان إمبراطورية العقل الأمريكي؟ دعنا ندخل في هذا العقل الذي تصديت له وقرأته، كيف ينظر إلى العالم، كيف يحضر في القضية العراقية، في قضية بلدك؟
الكتاب انطلق من فهم عقليتين فلسفيتين ومن نظرتين إلى الوجود، نظرة تفاؤلية ونظرة تشاؤمية. الأولى كانت محاولة لقراءة هوبز، فكر هوبز الفيلسوف الإنجليزي صاحب مقولة الإنسان ذئب أخيه الإنسان. هوبز كان ينظر إلى الوجود كطبيعة في حرب الكل مع الكل، فلا بد من وجود قوة ماحقة يمثلها اللوثيان، كان يتمثل في وقتها في الدولة لكي يعم الاستقرار في الداخل. العقل الأمريكي ينطلق من مفهوم هوبز في العلاقات الدولية، في حين لدينا فكر كانت صاحب كتاب السلام الأبدي، لديه مشروع فلسفي رائع لتحقيق السلام، هذا الهاجس الذي يجمع رجال الدين والمصلحين والمثقفين في كل زمان ومكان. فتمثلت فكرة كانت في إطار مؤسسي جامح عصبة الأمم والأمم المتحدة، هاتان الفكرتان، فكرة هوبز الذي تنطلق منه الولايات المتحدة وفكرة كانت الذي بني صرح الأمم المتحدة على أساسه، كان الكتاب صراعاً بين هاتين الفكرتين. فكرة هوبز التي تمثلها إمبراطورية العقل الأمريكي الحالي والتي ينطلق منها العقل الأمريكي في العلاقات الدولية، وفكرة كانت التي تنطلق منها الأمم المتحدة. قدمت قراءة للعقل الأمريكي انطلاقا من فهمه الهوبزي للعلاقات الدولية، وقدمت مشروع لإصلاح الأمم المتحدة أحياء لمشروع كانت حول السلام الأبدي.
برأيك ما الذي يجعل الأمم المتحدة بهذا المفهوم أرجاء اليوم؟
أعتقد أن المشكلة الأساسية أمام الأمم المتحدة هي مشكلة التمويل. الأمم المتحدة موجودة لكنها تفتقر إلى الأسنان، تفتقر إلى وجود جيش دولي عالمي. أعتقد أن فكرة التنظيم الدولي تقوم على أساس من عنصرين رئيسيين، الأول هو ضرورة نزع السلاح من الجيوش الوطنية وتركيز استخدام القوة في سلطة دولية مشتركة. لهذا لابد من إنشاء جيش دولي عالمي، هاتان فكرتان تتكاملان، نزع السلاح وتكوين جيش دولي عالمي، خلق سلطة مركزية دولية تمثل نواتها الأمم المتحدة ضرورة لقيام حكومة عالمية وتحقيق الاستقرار العالمي. هذا هو المشروع الكانتي مثل ما أراه، وكانت إعادة إحياء هذا المشروع من خلال القراءة التي قدمها الكتاب كبديل لمشروع العقل الأمريكي المتمثل بالإمبراطورية العالمية الحالية.
ألا يخشى أن الإمبراطورية الأمريكية أو العقل الأمريكي هو الذي سينوب أو يمثل هذا المدينة الفاضلة أو العالم الفاضل الذي تدعي؟
إذا أردنا أن نتحدث أو انطلقنا من المفهوم الكولونيالي لمفهوم الديمقراطية، أنا أتمشى في بغداد متجها إلى صناديق الاقتراع، أختار من ينوب عني، هذا انتخاب درجة أولى. النواب ينتخبون أعضاء الحكومة، هذا انتخاب درجة ثانية. الحكومة نفسها تبعث بمندوب في الأمم المتحدة، هذا الدرجة الثالثة. هذا الشخص الذي يمثل دولتي في الجمعية العامة سوف ينوب عنه أعضاء مجلس الأمن المكون من 5، وصلنا إلى الدرجة الرابعة. هؤلاء داخل مجلس الأمن يمثلهم الشخص ويسيطر عليهم هو الولايات المتحدة، وصلنا إلى وين؟ الدرجة السادسة. كلما ابتعدنا درجة كلما قل تمثيلنا من ناحية مفهوم الديمقراطية مباشرة. أنا في منزلي أشاهد التلفزيون، أحس أن الولايات المتحدة تتحكم بي وتحكمني وأنا في هذا المنزل. بالفعل هناك نوع من السيطرة المركزية على العالم عن طريق الميديا، عن طريق الاحتلال المباشر، عن طريق التحكم الاقتصادي إلى آخره.
والحل كيف تنظر لعالم يفترض بمؤسساته أو بعقيدة التي ترى أكثر إنسانية أكثر اضطرارا؟
أعتقد أن العودة إلى مرجعية العقل والتضامن الدولي المشترك وتفعيل مرجعية ميثاق الأمم المتحدة وخاصة المواد المجمدة من المادة 43 إلى المادة 47 من الفصل السابع من الميثاق المتعلقة بإنشاء جيش دولي عالمي يهب كلما تعرض أحد أعضاء الأمم المتحدة إلى عدوان هو الطريق الوحيد. هذا يمثل حلم جميع الفلاسفة الإنسانيين العظام.
لماذا جمدت هذه المواد برأيك؟
في البداية كان هناك خلاف بين الاتحاد السوفيتي والولايات المتحدة. في 1947 كانت هناك لجنة تحددت شكل القوات ومن يحكمها، وكانت هناك لجنة قيادة مركزية يمثلها الأعضاء الدائمون في مجلس الأمن. لكن لا أعتقد كانت الدول الكبرى خاصة الولايات المتحدة والاتحاد السوفيتي في وقتها تخاف من أن تفقد سلطتها على تقسيم مناطق النفوذ. فالذي وجه الضربة الكبرى للسلام العالمي هو الدول الكبرى وليس الدول الصغرى مثل ما يحدث اليوم. فالدول الكبرى حينما تدعي أنها تحافظ على السلام العالمي، هذه فكرة شبيهة بالأسطورة والدعاية.
حوارات
إذا أخذ النبش في العقل الأمريكي وبنية عصبة الأمم والأمم المتحدة هذا الاهتمام، لماذا لا نبحث في مشاكلنا اليوم؟ سعد سلوم، كيف تنظر إلى فكرة المصالحة؟ كيف تنظر إلى فكرة العراق الذي يقترب من بعضه بعد أن شتت أو جزئ بهذا الشكل؟
أولا لا أستطيع أن أنظر إلى ما يحدث في بلدي والاتجاه نحو تحقيق تسوية وطنية بمعزل عن الوضع الإقليمي والدولي. أعتقد أن العراق قد أصبح مختبرا لكل ما يحدث ويتمرأ على سطح العالم من صراعات. أولا هناك حضور أمريكي قوي في داخل العراق وفي المنطقة، وهناك ردود أفعال قوية من الدول الإقليمية في المنطقة. تحقيق تسوية وطنية في العراق تحتاج إلى لجنة حقيقة ومصالحة، اتفاق على الحقيقة، حقيقة ما حدث من جرائم في الماضي وما يحدث اليوم، ثم تحقيق المصالحة. نحتاج إلى تحقيق لجنة، تشكيل لجنة حقيقة ومصالحة لا يتم على تمثيلها على أساس عرقي أو طائفي. نحتاج لجنة خبراء مع طرف محايد. الولايات المتحدة ليست طرفا محايدا، هذه مشكلة كبيرة. ثانيا طبيعة الأهداف الأمريكية في المنطقة تتقاطع مع تحقيق تسوية وطنية. ليس في المعادلة الإقليمية لابد من حضور إيراني ولابد من حضور سوري. هناك نوع من الصراع الهائل يجد في العراق ميدانا له. تحقيق تسوية وطنية في العراق يحتاج إلى تسوية إقليمية ونوع من المؤتمر دولي يتم فيه حل جميع القضايا العالقة. طبيعة الأهداف الأمريكية في المنطقة تتعارض مع تحقيق تسوية وطنية، لأنه يقف أمامها عنصران، هو عنصران يتقاطعان مع الأهداف الأمريكية، هي البرنامج النووي الإيراني أولا، ثانيا المحاكمة الدولية اللي قتلت رفيق الحريري. ثانيا أعتقد بأن حضور المجتمع الدولي والأمم المتحدة ضروري جدا باعتبارها طرفا محايدا. الأمين العام للأمم المتحدة كوفي عنان وهو يلملم أوراق اعتماده ويقدمها لخلفه قالها قبل أن يغادر مبنى الأمم المتحدة، قال ما يحتاج إليه العراق هو مؤتمر دولي. لا يمكن حل القضية العراقية عبر حلول جزئية وعبر تسويات هي أشبه بصفقات. لابد من اجتماع جميع أطراف النزاع. أطراف النزاع ليسوا أطرافا داخلية، أطراف النزاع هم سوريا، إيران، الولايات المتحدة، إسرائيل. هناك أكثر من جبهتان تتصارعان في الشرق الأوسط، كل طرف من هذه الجبهتين متناقض في أهدافه. الطرف الأول هو إيران، سوريا، حزب الله، حماس. انظر إلى التناقض بين هذه الأطراف. الطرف الآخر إسرائيل، الولايات المتحدة، الأنظمة العربية، قوى 14 آذار في لبنان. الصراع بين هاتين الجبهتين يفجر المنطقة بكاملها. لابد من مؤتمر دولي لحل جميع القضايا العالقة.
وكأنك استبعدت أو تناسينا الوضع الداخلي، لغة الحوار بين أطراف الكيانات السياسية. هل نعول على الحوار السياسي العراقي العراقي في الداخل؟ هل له مفتاح مخفي لا زال لم يفعل فعله وينتظر منه الكثير مستقبلا؟
أعتقد أن النص الإعلامي والنص السياسي، مراقبة هذين النصين يفضح كيفية تقسيم العراق في الخطاب قبل تقسيمه في الواقع. نحن نحتاج إلى الاتفاق على المفاهيم قبل الاجتماع والاتفاق على أرض الواقع. مفردات مثل سني شيعي كردي لم تكن مطروقة في النص الإعلامي، أصبحت شائعة بعد 2000. كانت هناك نوع من هندسة الخطاب الفوقية، الرجوع إلى نص موحد إعلامي، لا يستخدم السني في سياق إعلامي وكأنه إرهابي، لا يستخدم الشيعي في نص إعلامي وكأنه أعجمي وموالي لإيران، لا يستخدم الكردي في نص إعلامي وكأنه يشير على أنه انفصالي. تقسيم العراق بالكلمات بدأ قبل تقسيمه بالواقع. لا بد أن نجتمع على كلمة واحدة هي العراق.
افتراضا أن هناك نية اجتماع ونية اتفاق، أنت تفترض هذه الحقيقة، هل هذه متيسرة برأيك؟
أنا لا أفترض، أنا أريد أن أقول أن في العراق المشكلة ليست مشكلة ثقافية، ليست مشكلة هوية، ليست مشكلة جيرة واتفاق وتعايش، هي مشكلة سياسية بالدرجة الأساس، هي مشكلة صراع على السلطة.
هل الكيانات ومسمياتها الحالية الموجودة في العراق تتحمل مسؤولية من تسمي، أقصد من يمثل الشيعة في اسمه ومركزه والسنة والكرد وهكذا مسميات، هل هم فعلا يمثلون طوائفهم وتقسيماتهم بهذا الحجم أو ذاك؟
ليكن صريحا معك، القوات الأمريكية أو الجيش الأمريكي لم يسقط النظام السابق، بل أسقط الدولة. حين تسقط الدولة نرجع إلى ما قبل الدولة، أي إلى مرحلة التشكيلات الطائفية والقبلية والمافيوية، أي الرجوع إلى قانون الطبيعة. ما يحكم الآن العراق هو قانون الطبيعة. نحن لسنا بحاجة إلى رجال سياسة، نحن بحاجة إلى رجال دولة. فما لم يكن هناك رجال دولة لا يمكن إطلاقا أن ننطلق بمشروعنا مجددا.
عودا على بدء، هل العقل الأمريكي خطط لكل هذا المشهد؟ هل هذه النتائج برأيك وأنت نقبت ونبشت في العقل الأمريكي كان يرمي إلى هذه الأهداف أو أنها تحت السيطرة فعلا؟
لا أعتقد أنني أستطيع أن أجزم بشكل مؤامراتي، لكني أعرف تماما أن العقل الأمريكي ينطلق حاليا، خاصة النخبة المسيطرة على القرار السياسي في الولايات المتحدة، تنطلق من فكرة تقول أن الفوضى تؤدي إلى النظام، فإحداث مزيد من الفوضى سوف يرفع من درجة حاجة الناس إلى القوة الماحقة، إلى القوة المطلقة. القوة المطلقة هي الولايات المتحدة. إن استمرار الفوضى يزيد حاجة جميع أطراف النزاع إلى الولايات المتحدة. كثير من أعداء الولايات المتحدة ومن قاوم الولايات المتحدة هم بأمس الحاجة الآن إلى وجودها. كلنا أصبحنا بحاجة إلى الولايات المتحدة. هذه هي الفكرة الأساسية.
إمبراطورية العقل الأمريكي كان مفتاح حديث ضيفنا الكاتب سعد سلوم، ربما تستفز بعض القراءات التي تفضلت بها، لكنها في الواقع تثير وتحفز وتحرض ربما العراقي ليفكر ببلده ومستقبله بشكل إيجابي. شكرا جزيلا.
شكرا جزيلا لكم.
للتواصل مع برنامج حوارات وبرامج إذاعة العراق الحرة الأخرى اكتبوا لنا على بريدنا الإلكتروني iraqhor@yahoo.com iraqhur@yahoo.com أو الاتصال على هاتفنا المباشر 0770-44-25-77-0 وترك رسالتكم الصوتية أو المكتوبة. أعزائي المستمعين، هذه تحياتي أنا نبيل الحيدري، وفي الأسبوع المقبل نلتقي مع ضيف آخر وحوار جديد إن شاء الله. هنا إذاعة العراق الحر، يمكنكم مستمعين الكرام متابعة برامج وفقرات إذاعة العراق الحر على موقعها الإلكتروني www.iraqhurr.org. أكرر موقع إذاعتنا ثانية www.iraqhurr.org. هذه إذاعة العراق الحر.